بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الكتاب المبارك، وهو الفرقان بين الحق والبطلان للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى فصل قال: وكل من خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده علم بذلك ولا عدل، بل لا يكون عنده إلا جهل وظلم. خلاص، أمر واحد، هذه حاجة ثانية، هذه فائدة خلاص. وكل من خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده علم بذلك ولا عدل، بل لا يكون عنده إلا جهل وظلم وظن. إذن الأمور خمسة: علم وعدل، وتقابل بجهل وظلم وظن. فمن كان على طريقة الرسول وكان متبعا له فعنده العلم والعدل. إذن كل من تبع الرسول فعنده علم وعدل، كل من تبع الرسول فعنده علم وعدل، فهو ذو علم وعدل. وكل من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فذو جهل وظلم وظن. قال تعالى: وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وذلك لأن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق باطنا وظاهرا، فلا يمكن أن يتصور أن يكون الحق في نقيضه، مستحيل يكون الحق في نقيض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فمن اعتقد نقيضه كان اعتقاده باطلا، فمن اعتقد نقيضه كان اعتقاده باطلا. والاعتقاد الباطل لا يكون علما. وما أمر به الرسول فهو عدل لا ظلم فيه، فمن نهى عنه فقد نهى عن العدل، ومن أمر بالضي فقد أمر بالظلم، فإن ضد العدل الظلم، فلا يكون ما يخالفه إلا جهلا وظلما ظنا وما تهوى الأنفس. فهذه قاعدة عظيمة جدا، من أراد العلم والعدل فحسب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومع المخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فما إلا جهل، النبي جاء بالعلم خلاف الجهل، وما جاء به النبي العدل خلاف الظلم، ما جاء به النبي اليقين خلاف الظن. وهو لا يخرج عن قسمين، أحسنها يعني ما خالفت فيه الرسول لا يخرج عن قسمين، أحسنها أن يكون كان شرعا لبعض الأنبياء ثم نسخ، وأدناهما أن يكون ما شرع قط بل يكون من المبدل، فكل ما خالف حكم الله ورسوله فإما شرع منسوخ وإما شرع مبدل ما شرعه الله، بل شرعه شارع بغير إذن من الله، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم الدين ما لم يأذن به. شوف يا أخوان التفصيلات والتقسيمات، شوف يا أخوان العلم، سبحان الله، علم محتاج تعب ونصب وتفريخ وحفظ مراجعة، لا يمكن، سبحان الله، كل كتاب يفوتك خسارة والله خسارة، كل كتاب يفوتك خسارة. لو انت حضرت درس اليوم في الاربع كتب الا الكتاب الخامس، خسرت ولا ما خسرت؟ كيف اذا ما حضرت الخمسة؟ هذا الذي مر معك الفقير المتفقي، فين تقرأه؟ متى يأتيك الوقت لتقرأ؟ لهذا الانسان يقول مهما تعب في التحصيل الحقيقي ومهما تعب في سماع العلم، مهما تعب فهو ادنى 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 بكثير من تعب الجهل، أن يجهل هذه المسائل حتى ولو ما كنت تأثم، لكن الحقيقة يفوتك. قد يكون جواب مسألة كبيرة جدا متوقف على فهم هذا الأمر. نعم. فالشيخ يقول بعدما بيّن أن خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو جهل وظلم وظن، يقول هذا لا يخرج عن حالين، إما شرع منسوخ وإما شرع مبدل، لكن ليس هو شرع محمد الواجب العمل به. إذن كل ما خالف ما جاء به النبي باطل. تقول والله هخرج على الحاكم وكذا إني أنا أكره الظلم والشرع تكره الظلم، الظلم الذي تكرهه أنت هذا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يوجز لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبر عن هذا الظلم بهذا التعبير، بل أنت الظالم وإن كنت تدعي محاربة الظلم، لأنك ظلمت أمة وضعت السيف فيها، فعلت وفعلت وفعلت. لكن هذا وهذا قد يقعان في خفي الأمور، يعني من تمسك بشرع منسوخ أو بشرع مبدل، يقول لكن هذا وهذا قد يقعان في خفي الأمور ودقيقها باجتهاد من أصحابها استفروا فيه وسعهم في طلب الحق، ويكون لهم من الصواب والاتباع ما يغمر ذلك. خلي بالك، انتبه، نقلك لمسألة أخرى. ممكن أنا كعالم كبير جدا، أنا كشيخ إسلام أقول قولا هو من الشرع المنسوخ أو هو من الشرع المبدل، لكنني ما أدري، حسبته من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد يقع ذلك في خفي الأمور ودقيقها، قد يكون اتباع لشرع المنسوخ أو لماذا أو لشرع المبدل، لكن وقع من قوم استفرغوا وسعهم في طلب الحق ويكون له من الصواب والاتباع ما يغمر ذلك، كما وقع مثل ذلك من بعض الصحابة في مسائل الطلاق والفرائض ونحو ذلك، ولم يكن منهم مثل هذا في جلي الأمور وجليلها، لأن بيان هذا من الرسول كان ظاهرا بينهم، فلا يخالفه إلا من يخالف الرسول، وهم معتصمون بحبل الله يحكمون الرسول فيما شجر بينهم، لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله فضلا عن تعمد مخالفة الله ورسوله. فلما طال الزمان خفي على كثير من الناس ما كان ظاهرا لهم. إذن الصحابة الأوائل صدر الأمة لما وقع في مخالفة وقعوا في مخالفة خفية، في أمور خفية. ليه؟ لأن الظاهر كان معلوما عندهم، ولأن علمهم ومعرفتهم اقتضت أن الظاهر معلوم معروف عندهم، لكن دقائق الأمور قد تخفى. المطلقة ثلاثا، هل لها نفقة وسكنة ولا ما لها؟ بناء على المطلقة الرجعية يتقارب الأمر. طيب عندي نصان، نص في العدة أنه لمن مات عنها زوجها 14 و10، ونص في العدة أنه وضع الحمل، يا ترى من مات عنها زوجها هتعتد بالأشهر ولا تعتد بوضع الحمل؟ محل النظر. إنما الأمور الظاهرة معلومة لديهم وما أكثرها بالنسبة لهم ولعلمهم. طيب فلما طال الزمان صار الظاهر عندهم إيه؟ خفيا عند غيرهم، ودق على كثير من الناس ما كان جليا لهم، فكثر من المتأخرين مخالفة الكتاب والسنة. شوف ابن حجر النووي البيهقي القاضي يرفع عليهم الحق في مسائل ظاهرة جدا في الأسماء والصفات ما أظهرها، لكنها لم تكن بذاك الظهور على زمانهم. وما نظن بواحد من هؤلاء يعلم السنة صريحة ثم يخالفها وقد عاش ظهره يؤصل لها. نعم. فكثر من المتأخرين مخالفة الكتاب والسنة ما لم يكن مثل هذا في السلف، وإن كانوا مع هذا مجتهدين محظورين، يغفر الله لهم خطاياهم ويثيبهم على اجتهادهم. رافع الحدادي الذين يقولون إذا وقع الإنسان في الزلة والخطأ وقع الخطأ عليه، في بدعة يبقى مبتدع، في كفر يبقى كافر، في شرك يبقى مشرك مباشرة، ما في شيء اسمه توافق شروط وانتفاء موانع. وقد يكون له من الحسنات ما يكون العامل منهم أجر 50 رجلا يعملها في ذلك الزمان، وقد يكون له من الحسنات ما يكون للعامل منهم أجر 50 رجلا يعملها في ذلك الزمان، لأنهم كانوا يجدون من يعينهم على ذلك، وهؤلاء المتأخرون لم يجدوا من يعينهم على ذلك. الله أكبر، يا سلام. يعني بل الإنسان قد يشهد في الأمر الآن، مثلا أو يقع في أمر لم يأتي على خلاف المشروع لكن خافي عليه مع اجتهاده في تحري الحق ونشره وكذا 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 ها؟ فيقع ذلك منه وهو له حسنة عظيمة وهو حسنة العمل بالحق والدعوة إلى ذلك وأن خافي عليه هذا الأمر مما يكون للإنسان في هذا العصر أجر 50 ممن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صدر الأمة. ليه؟ لأن هؤلاء كانوا يجدون من يعينهم على معرفة هذا الحق. أما أنت فإلى الله المشتكى. نريد أحمد يا أخواني نرحل إليه، هل في موجود؟ نريد يا أخواني البخاري نرحل إليه، موجود؟ نريد يا أخواني ابن تيمية نثني الركب. لو وجد هؤلاء لما تصدر أمثالنا ولما جلسنا، كان حري بنا أن نلزم هؤلاء ولا حتى من دون هؤلاء بكثير أن نتعلم. لكنك الآن فرض عليك ما يفرض على أهل بدر، لازم تقول يا الله ورنا، ها تقول داعش، يا الله داعش وما أدراكم ما داعش واختلاط الأمور، ويقول لك إنما خرجوا على الحكام والحكام اللي عندهم ما أدري إيه وهؤلاء بايعوا ما أدري إيه والكفار كذا والموالاة والنصرة. ما تقول في الإخوان؟ هل نزع الحكم منهم أو مثلا عن قولهم أن هذا أنهم مظلومون وأنهم نزع الحكم منهم، هل تقف معهم؟ هل ما تقف معهم تبين ما يبينه عمر رضي الله عنه وما يبينه الإمام أحمد وما يبينه ابن تيمية؟ مسائل كبيرة جدا. فلا شك أن إنسان إذا تحرى الحق بذلك فخفي عليه شيء من هذا وقال ولم يوافق الصواب في ذلك وإصابة الحق في ذلك، فإنه يكون مأجور الأجر الواحد ولا يعدى من الأجر ولا يقال هو مبتدع ضال لأنه ما وجد من يعلمه وخفي الأمر عليه، أو ما وجد أكبر منه يرجع إليه وخفي الحق عليه في ذلك. فإن الأزمنة تتفاوت وتختلف، لكن تضعيف الأجر لهم في أمور لم يضعف للصحابة لا يلزم أن يكونوا أفضل من الصحابة. هو هيعلق على مسألة 50 إيه العامل منهم له أجر 50 من هؤلاء، لكن تضعيف الأجر له في أمور لم يضاعف للصحابة لا يلزم أن يكونوا أفضل من الصحابة ولا يكون فاضلهم كفاضل الصحابة. فإن الذي سبق إليه الصحابة من الإيمان والجهاد ومعاداة أهل الأرض في موالاة الرسول وتصديقه وطاعته فيما يخبر به ويجبه قبل أن تنتشر دعوته وتظهر كلمته وتكثر أعوانه وأنصاره وتنتشر دلائل نبوته، بل مع قلة المؤمنين وكثرة الكافرين والمنافقين وإنفاق المؤمنين أموالهم في سبيل الله ابتغاء وجهه في مثل تلك الحال، بل وتركوا ديارهم وأموالهم أمر ما بقي يحصل مثله لأحد. إياك أن تظن أنه لما صار لك الأجر أجر 50 ممن سبق في باب معين أنك بذلك أفضل منهم، لا، أو أن فاضلك كفاضلهم، لا، بل إن تكلمنا عن جزئية قد تفوق فيها فإن كليا وإن أصلا وإن عموما وإن إجمالا كان عليه الصحابة أن لأحد أن يدركه، أن لأحد. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالدي نفسي بني لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ منذ أحدهم ولا نصيفا. أنا أشعر من شيخ الإسلام بأخوانا وبيكتب أنا أشعر شيخ الإسلام يمسك ميزانا في يده فإذا تكلم عن معنى وأبدع خشي أن يفهم عكس ذلك أو غض الطرف من أمر آخر فإذا به يرفع الكفة الثانية لتتزن الكفتان ولتمشي معه على وفق الكتاب والسنة. فإذا هو ينشطك ويرفع معنى من معنوياتك فأبشر أيها المتأخر إذا كنت من أهل السنة والجماعة وإذا كنت قد قضيت حق حياتك تسعى في إقرار الحق والدعوة إليه أبشر، فإنك إن زللت وتعثرت ولم تصب الحق في مسألة وعلم الله أنك لو طلعت على الدليل فيها لقلت بذلك فوقعت في ذلك أنك مأجور أجر الواحد، بل لك أجر 50 ممن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث إنك في زمان غربة. لكن لا تعجب بنفسك ولا تفهمن من ذلك أنك تفوق الصحابة فضلا. الله أكبر. نعم. هذا يتبع القاعده اللي احنا ذكرناها دائما ان الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام. انت قد تكون افضل مني في جزئي، لكن لا يعني هذا الفضل العام بعموم. انت قد تكون اعلم مني في مساله، لكن لا يعني هذا انك اعلم مني بعموم. فان ابن عمر قد عرف ما لم يعرف الصحابه الكبار في مساله النخله، لكن لا يعني هذا ان ابن عمر اعلم من الصحابه الكبار. نعم. كل من ثبتت له الصحبة، نعم، كل من ثبتت له الصحبة بأحد الصحابة أفضل من أحد التابعين الذين أتونا بعده. فأقل صحابي أفضل من الإمام أحمد، لكن قد يكون نفع التابعين من جهة النفع أنفع. أحمد ملأ الدنيا علما، هذا من جهة النفع. أما من جهة الفضل فإنه لا يفوق الصحابة أحد. ولا عندنا أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية بن أبي سفيان؟ معاوية، لأنه صحابي أفضل بالصحب، صحابي ما يعدل أحد، ما يصل إليه أحد. إذا كان الصحابي النبي فاوت بينهم وقال لو أنفق عدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، المتأخر ما يدرك المتقدم، كيف بمن بعد الصحابي؟ مع أن المتأخر له فضل مثل خالد مثلا، لكن أين خالد من عبد الرحمن بن عوف؟ مد بجوار جبل، فما أنا وما أنت؟ خالد سيف الله المسلول. برهام يقول بخلاف هذا طبعا. نعم. وقد استفاضت النصوص الصحيحة عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فجملة القرن الأول أفضل من القرن الثاني، والثاني أفضل من الثالث، والثالث أفضل من الرابع، لكن قد يكون في الرابع من هو أفضل من بعض الثالث، وكذلك الثالث مع الثاني. وهل يكون في من بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة المفضولين للفاضلين؟ قال: هذا فيه نزاع، وفيه قولان حكاهما القاضي عياض وغيره، ومن الناس من يفرضها في مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فإن معاوية له مزيته الصحبة والجهاد مع النبي، وعمر له مزيته فضيلته من العدل والزهد والخوف من الله، وبسط هذا له موضع آخر. قال في الحاشية: وقد روى الأجر في الشريعة عن حماد بن أسامة أنه سئل عن أفضلهما فقال: أصحاب النبي لا يقاس بهم. وروي كذلك عن ابن المبارك أنه سئل عن أخيارهما فقال: تراب دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أو أفضل من عمر بن عبد العزيز. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن عبد الله بن مبارك لفظة أخرى، وهي أنه قال: والله إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بألف مرة. صلى معاوية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سمع الله لمن حمده. فقال معاوية: ربنا ولك الحمد. فما بعد هذا؟ الله أكبر. وروى الأجري كذلك عن المعافى بن عمران أنه سمع رجلا يقول: أين عمر بن عبد العزيز بن معاوية بن أبي سفيان؟ كان يقل من شأن معاوية. فغضب المعافى غضبا شديدا وقال: لا يقاس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحد، معاوية كاتبه وصاحبه وصهره وأمينه على وحي الله عز وجل. وروى الخلال في السنة عن الإمام أحمد أنه سئل عن ذلك فقال: معاوية أفضل، لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع: وأما الصحابة والتابعون فقال غير واحد من الأئمة إن كل من صحب النبي أفضل ممن لم يصحبه مطلقا، وعينوا ذلك في مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، مع أنهم معترفون بأن سيرة عمر أعدل من سيرة معاوية. قالوا: لكن ما حصل لهم الصحبة من درجة أمر لا يسويه ما يحصل غيرهم بعلمه. وهذا الصحيح الذي لا معدل عنه، وهو قول أهل السنة. والمقصود هنا، شوف شيخ الإسلام يستطرد معك حسب ما يأخذه القلم من غير شطط ولا إيه ولا حشو لا داعي له. والمقصود هنا أن من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يتبع الظن وما تهوى الأنفس. ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. كما قال تعالى في المشركين الذين يعبدون اللات والعزى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال في الذين يخبرون عن الملائكة أنهم أناث إن الذين لا يؤمنوا بالآخرة لا يشبهون الملائكة نسبة الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا فعرف عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك ببلاغه من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وهم جعلوهم إناثا كما قال وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وفي القراءة الأخرى عند الرحمن الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وهؤلاء قال عنهم إن يتبعون إلا الظن لأنه خبر محض ليس فيه عمل وهناك وما تهوى الأنفس لأنهم كانوا يعبدونها ويذرونها فهنالك عبادة وعمل بهوى أنفسهم فقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس والذي جاء به الرسول كما قال والنجم إذا هو ما ضل صاحبكم وما غوى انتبهوا الفائدة المرة دي يا أخوان يعني في موضع قال تعالى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وفي موضع قال إلا الظن وما تهوى الأنفس فهل وما تهوى الأنفس الزيادة هذه لها محل ماذا قال بقى قال هؤلاء قال عنهم يتبعون إلا الظن في دعوة إيه إن الملائكة إناث يتبعون إلا الظن لأن المسألة مسألة خبر محض ليس فيها عمل طيب إنما هؤلاء كانوا فين في عبادة اللات ومنات والعزة فعبدوهم من دون الله عز وجل لهذا هؤلاء تحول أمرهم من خبر إلى عمل لهذا قال يتبعون الظن وما تهوى الأنفس فادعوا عبادة وعملا بهوى أنفسهم شوف الدقة شوف الدقة عم شيخ رمضان سبحان الله سبحان الله يا اخواني سبحان الله اهو يلا حسبنا نحن نحب القوم وده احنا عايشين ايه في ضلالة تلك المحبة انما الامر صعب 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 يا اخواني اليوم احنا محتاجينه يعني 96 ساعة اضرب 24 في كم في 4 عشان نقدر نحصل حاجة اخواني والله احنا يا سبحان الله لا يكاد الواحد ينام وما في فايدة يعني عشان تقول انت مثلا حصلت شيئا كل لحظة انما تستنتج وتتعلم جديدا 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 كم مرت عليك هذه الايات لكن شوف شوف الذي يغوص في القرآن هنا يتبعون الى الظن وهنا يتبعون الى الظن وما تهوى الانفس هل في فرق لماذا تهوى الانفس هنا سبحان الله العظيم دقائق هذه دقائق عظيمة في العلم نعم دي صحيح سبحان من أعطى هؤلاء سبحان من أعطى وكل من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن الظن وما تهوى الأنفس فإن كان ممن يعتقد ما قاله وله فيه حجة يستدل بها كان غايته الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا كاحتجاجين بقياس فاسد أو نقل كاذب أو خطاب ألقي إليهم اعتقدوا أنه من الله وكان من إلقاء الشيطان وهذه ثلاثته هي عمدة من يخالف السنة بما يراه حجة ودليلا يلا خذ فائدة أخرى عمدة أدلة المخالفين للشريعة عمدة أدلة المخالفين للشريعة اللي هي بقى احتجاج بقياس فاسد نقل كاذب خطاب ألقي إليهم اعتقد أنه من الله وهو من الشيطان قياس فاسد نقل كاذب ظن يعني قيس هذه المسألة على من خالف السنة في مسألة خروج على الحاكم الضال ما حجتهم يا إخوان قياس فاسد نقل كاذب ظنون من انه نص ليس بنص طيب خلونا مثلا نمثل طيب قياس فاسد مثل ايه قاس الامر بالمعروف عن المنكر قاس الخروج على الامر بالمعروف عن المنكر مع ان في قياس مع الفرق، فالامر بالمعروف شيء والخروج شيء، فجواز الخروج بدعوى انه امر معروف عن المنكر هذا قياس فاسد. قاسوا الديمقراطيه بالشورى هذا قياس فاسد. قاسوا شورى عمر في السته قاسوا عليها الانتخابات كل ده قياس فاسد. طب نقل كاذب لا نقل كاذب الحسين صحيح، نقل كاذب، نقل كاذب ان جواز المظاهرات ان عمر لما اسلم قال ليتبعني بقى اي واحد تعالوا يلا وروني، فعمر جمع المسلمين وكان على عمر على صف وكذا على صف فقال ايه كذب. ها لا عايزين نقل هم استدلوا بيه، استشار عبد الرحمن بن عوف للنساء وكذا وكذا. ها احمد بن ناصر الخزاعي الى اخره. طيب او امر ظنوه من الشرع وليس من الشرع هذا يعتبر نقل كاذب، ندخله في النقل الكاذب، هذا يعتبر في النقل الكاذب. نعم نعم خطاب القيل ونما زي مثلا كلمة حق عند سلطان جائر فظنوا هذا يقتضي الايه الانكار عليه علنا والخروج عليه علنا وكذا، هذا قالوا كلمة حق عند سلطان جائر فجعلوها من هذا. اي مخالفة للسنة، اي مخالفة للسنة يا بقياس فاسد يا بنقل كاذب يا بايه بظن اعتقاد ان هذا من الشرع وليس من الشرع. نعم طيب أما أن يحتج بأدلة عقلية وظنها برهانا وأدلة قطعية وتكون الشبهات فاسدة مركبة من ألفاظ مجملة ومعاني متشابهة لم يميز بين حقيقة وباطلها كما يوجد مثل ذلك في جميع ما يحتج بمن خالف السنة والكتاب، إنما يركب حججه من ألفاظ متشابهة فإذا وقع الاستفسار والتفصيل تفيد الحق من الباطل، وهذه الحجج العقلية. إما أن يحتج بأدلة عقلية وظنها برهانا وأدلة قطعية وتكون هي شبهات أصلا فاسدة مركبة من ألفاظ مجملة، خلاص هذا المخالف بالسنة يأتي بأشياء فاسدة شبهات فاسدة مركبة من ألفاظ مجملة ومعاني متشابهة لم يميز بين حقية وباطلة، ما ميز بين أمر معروف ونهي منكر وبين الخروج، ما ميز بين كلمة حق عند سلطان جائر بتفاضل النصح وبين الخروج، لما يميز بين خروج على الحاكم الظالم والخروج على الحاكم الكافر لم يميز، وهكذا لم يميز بين هذا وذاك. فهنا إذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل، وهذه الحجج العقلية. وإن تمسك المبطل بحجج سمعية فإما أن تكون كذبا على الرسول أو تكون غير دالة على ما احتج به أهل البطول، فالمنع إما في الإسناد وإما في المتن ودلالته على ما ذكر، وهذه الحجة السمعية هذه حجة أهل العلم الظاهر. خلي بالك المخالف في الرسل إما يخالف من جهة عقلية وإما يخالف من جهة سمعية. يخالف من جهة عقلية بإيه بقى؟ عن طريق شبهات يجيبها وأمور فاسدة مركبة نتيجة إيه؟ نتيجة ألفاظ مجملة ومعاني متشابهة. طيب فالرد عليهم يقوم بتفصيل الحق من الباطل، نفصل نقول قول يا ابني كلمة حق عند السلطان جائر بس متى وأين يا ابني تنكر تأمر معروف تنعى المنكر لكن كيف. طيب أو يكون ضلاله من جهة الايه السمع الحجج السمعية فيأتي بنقل كاذب يكذب على الرسول، أو تكون غير دالة يأتي بنقل لكن غير دالة على المعنى المراد. وأما حجة أهل الذوق والوجد والمكاشفة والمخاطبة فإن أهل الحق من هؤلاء لهم إلهامات صحيحة مطابقة كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر. يعني إحنا في من يحتج بالعقل في من يحتج بالسمع ولكن يكذب، في من يحتج بالعقل لكن بشبهات، في من يحتج بالذوق. إذا دي طائفة ثالثة من المحتجين يحتجون عليك بالذوق والإيه والمكاشفات والمخاطبات. فيقول أصل ذلك إلى حصر الأهل الصلاح والتقى والعلم. قد يوجد مثل عمر يأكل في أمته ملهمون محدثون فإيه فعمر، وكان عمر يقول اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فإنها تجلى لهم أمور صادقة. وفي الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا في رأس المؤمن فلم ينظر بنور الله، ثم قرأ قول إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقال بعض الصحابة، طبعا هذا ضعيف، وقال بعض الصحابة أظنه والله للحق يقذفه الله في قلوبهم وأسمعهم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي رواية فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فقد أخبر أنه يسمع بالحق ويبصر به. وكان يقولون إن السكينة تنطق على لسان عمر، وقال صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يسأله ولم يستعان عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. وقال تعالى نور على نور، نور الإيمان مع نور القرآن. وقال تعالى فمن كان على بينة من ربه واتلوه شاهد منه وهو المؤمن على بينة من ربه، ويتبعه شاهد من الله وهو القرآن، شهد الله في القرآن بمثل ما عليه المؤمن من بينة الإيمان. وهذا القدر مما أقر به حذاق النظار. نعم، إنما تكلم هنا عن الطائفة التي تعتمد على الذوق والوجد وغير ذلك. فقال أما الإلهام هذا قد يحصل لأهل السنة والجماعة، وأن المؤمن قد ينطق بنور من الله عز وجل، وأنه قد يوفق ويسدد. هذا القدر لا بأس به، والنبي قال إن يكن في أمتي ملهمون محدثون فمن فعمر رضي الله عنه. والله عز وجل يجري الحق على لسان المؤمن ويوفق ويسدده، كما قال في الحديث القدسي فبي يسمع وبي يبصر. يعني إذن الله قد يوفق العبد في المنطق في السمع في البصر. وهذا القدر مما أقر به حذاق النظار لما تكلموا في وجوب النظر وتحصيله العلم، فقالوا فقيل لهم أهل التصفية والرياضة والعبادة والتأله تحصل لهم المعارف والعلوم اليقينية بدون النظر، كما قال الشيخ الملقب بالكبرى للرازي ورفيقه وقال له يا شيخ بلغنا أنك تعلم علم اليقين، فقال نعم، فقال كيف تعلم ونحن نتناظر في زمان طويل كلما ذكر شيئا أفسدته وكلما ذكرت شيئا أفسده؟ فقال هو واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها، فجعل يعجبان من ذلك ويكرران الكلام، وطلب أحدهما أن تحصل له هذه الواردات، فعلمه الشيخ وأدبه حتى حصلت له، وكان من المعتزلة النفاة. فتبين له أن الحق مع أهل الإثبات، وأن الله سبحانه فوق سماواته، وعلم ذلك بالضرورة. رأيت هذه الحكاية وعلم ذلك بالضرورة، ورأيت هذه الحكاية بخط القاضي نجم الدين أحمد محمد بن خلف المقدسي، وذكر أن الشيخ الكبرى حكاها له، وكان قد حدثني بها عنه غير واحد حتى رأيتها بخطه، وكلام المشايخ بمثل هذا كثير. وهذا الوصف الذي ذكره الشيخ جواب لهم بحسب ما يعرفون، فإنهم قد قسموا العلم إلى ضروري ونظري، والنظري مستند إلى الضروري، والضروري طيب خلونا نقف عن المبحث هذا لأنه يحتاج قراءة متأنية، اللي هو وهذا القدر من أول وهذا القدر. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.